بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المسألة التي أخذناها في درس العصر؟ حكم التفات المؤذن في الحيعلتين يمينا وشمالا. ما هو القول الأول؟ أنه يستحب أن يدير وجهه عن يمينه وعن شماله لحي على الصلاة وحي على الفلاح. ما هو الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الثاني الذي فيه يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور. ما الفرق بينهما؟ أبا صالح، يعني الأول يقول ما يدور لا، سواء كان على منارة أو كان أذانه في الأرض. القول الثاني هم يوافقونهم في أنه يلتفت، لكنهم قالوا إذا كان في منارة معناه أنه في هذا الحال يلتفت حتى يرى الناس ويعرفون أنه مؤذن. فالحافظ ابن رجب جعل القول الثاني مع القول الأول قولا واحدا، إلا أنه قال إلا أنهم يخالفونهم في مسألة الأذان على المنارة أنه يدور، وإلا فهو قول واحد يعتبر، الأول مع الثاني أنه يلتفت. فأبو حنيفة يوافق ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في الرواية أنه يلتفت، إنما الخلاف فيما إذا كان في المنارة هل يدور أو لا. والحديث الذي فيه أنه يدور قد سمعت أنه من طريق الحجاج ابن أرطاة وهو ضعيف، ولو كان ثابتا لكان محمولا على أن المراد به التفات رأسه، التفات وجهه فقط وليس بجسده. طيب، هذا الأذان الذي أذنه بلال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أم في حضر؟ حديث أبي جحيفة، هل كان الأذان في سفر أم في حضر؟ في سفر، كيف عرفت؟ فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. أحسن. طيب، إذا هذه مسألة مشروعية الأذان للمسافر، هل يشرع له، هل يشرع للمسافر الأذان والإقامة؟ اختلف فيه أهل العلم. القول الأول أن الأذان والإقامة مشروعان في السفر للصلوات كلها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال ابن المنذر هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. نقله ابن رجب. ما هو القول الأول عدنان؟ أن الأذان والإقامة مشروعان في السفر للصلوات كلها. من قال بهذا القول؟ خالد. هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، معناه أنه جمهور أهل العلم. طيب، ما دليلهم على ذلك؟ أبا عمر، هذا الحديث بقي حديث أصرح منه وأوضح منه وقد مر معنا، يعني بلال في حديث أبي قتادة لما ناموا عن صلاة وأذن وأقامهم كانوا في سفر، وهذا دليل، بقي دليل أعم لجميع الصلوات، حديث مالك بن الحويرث الذي بوب عليه الإمام البخاري باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكتب يا عبد الرحمن أو ما تكتب؟ الرحمن بن آدم أكتب. أتى رجلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم ليأمكما أكبركما. إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. هذا السؤال عندك يا صاحب الجوال، حديث من الآن قرأنا الله المستعان. انظر كيف، أين دفترك وأين قلمك؟ عندك دفتر يكتب لنفسه؟ طيب، ذكروا عن بعض المحدثين أنه انكسر قلمه، طلاب الحديث، قلم كان من الخشب من اليرع قديم، ما هي أقلام من هذا، وكانوا في حلقة، الظاهر أنهم ليسوا في مسجد، فلما انكسر قلمه سيبحث عن القلم وتفوته ماذا؟ الفوائد، ما سيجد قلم. كيف صنع؟ قال القلم قلم بدينار، القلم يعني ربما ما يساوي درهم، والدينار من الذهب 4 جرامات وربع ذهب، قلم بدينار، قلم بدينار يعني معناه أنك يمكن تشتري 10 20 قلم، لكن هذا الوقت وقت حرج، قال قلم بدينار يعني من يبيعني قلم بدينار، أعطاه قلما واشتراه بدينار حتى لا تفوته الفائدة. إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما، رواه البخاري بالرقم 630. ماذا بوب عليه الإمام البخاري؟ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وهذا مما تميز به صحيح البخاري على صحيح مسلم، فصحيح مسلم ليس فيه تراجم للإمام مسلم على الأحاديث، إنما فيه الكتب فقط، كتاب الصلاة، كتاب المسافرين، كتاب الزكاة، كتاب كذا، أما التبويب على الأحاديث فهو للإمام النووي، وأما الإمام البخاري فتراجم وفقه عظيم وعميق مع جلالة صحيح الإمام مسلم، لكن المقصود أن هذا يفوقه. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، هذا القول الأول. القول الثاني، يقيم لكل صلاة، يعني ما يؤذن، يقيم لكل صلاة، وأما الفجر فيؤذن لها ويقيم، يقيم لكل صلاة وأما الفجر فيؤذن لها ويقيم. هذا القول قول ابن عمر وابن سيرين وإسحاق. القول الثالث، التخيير، التخيير، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. قال ابن رجب روي عن علي وعروة ابن الزبير وبه قال سفيان، روي عن علي وعروة ابن الزبير وبه قال سفيان. الراجح هو القول الأول أنه فرض كفاية في السفر كالحضر، فرض كفاية في السفر كالحضر، لحديث مالك ابن حويرث وحديث أبي قتادة لما نام النبي عليه الصلاة والسلام وأذن بلال وأقام، لكن إن جمع بين الصلاتين ماذا يفعل؟ يكتفي بأذان واحد للصلاتين والإقامة لكل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين؟ في عرفة، في مزدلفة. طيب، مسألة أخرى، هل يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه؟ هل يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه؟ هذا أيضا من المسائل المختلف فيها. فالقول الأول أنه يستحب، القول الأول أنه يستحب، هذا القول قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو قول الجمهور. قال ابن المنذر في الأوسط روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما كان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذني الحسن البصري محمد بن سيرين والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق والنعمان بن الحسن، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، الأحاديث التي وردت في ذلك في بعضها كلام وفيها طيب دليلهم على هذا حديث أبي جحيفة عند أحمد والترمذي والحاكم حديث أبي جحيفة أن بلالا وضع أصبعي في أذنيه جاء في بعض الألفاظ ولم يستدر وهذه كما تقدمنا شاذة منكرة أن بلالا وضع أصبعي في أذنيه بعضهم أعل هذه الرواية أنها لم ترد في الصحيح في حديث أبي جحيفة الزيادات هذه التي فيها في حديث أبي جحيفة ومنهم من صححها الحاكم صحح هذه الرواية ووافق الذهبي وصحح الألباني هذه الرواية صحح الألباني في الإرواء برقم 230 أن بلالا وضع أصبعي في أذنيه القول الثاني أن الأمر في ذلك واسع أن الأمر في ذلك واسع إن وضع وإن لم يضع وهو قول مالك الأمر في ذلك واسع إن وضع وإن لم يضع وهو قول مالك بعض العلماء استدل بدليل سقطت بعض الأوراق لكن يأتينا بشرح النووي حديث رقم 166 طيب استدل بعضهم بحديث ابن عباس حديث ابن عباس في صحيح مسلم برقم 166 قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا فقالوا وادي الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود يعني أحد الرواة واضعا إصبعيه في أذنيه واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي وهذا الاستدلال بعضهم نازع فيه قال النووي الإصبع فيها عشر لغات كيف عشر لغات يعني ما تخطئ على أي قراءة تقرأها إصبع أصبع أصبع كلها تكون مصيبا كسر الهمزة وفتحها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها والعاشرة أصبوع مثل عصفور قال وفي هذا دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت في هذا دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت قال هذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه هذا الكلام عند هذا الحديث برقم 166 والترمذي ذكر أن العمل على هذا عند أهل العلم العمل على هذا عند أهل العلم أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه بقي أي الأصابع التي توضع الحافظ ابن حجر قال لم يرد في ذلك تعيين في حديث وأما النووي فذكر الشوكاني أنه جزم أنها السبابة ولكن ليس فيه تصريح في الحديث أنها وضع السبابة من هم الذين قالوا إذا خاطبوني بعلم الورق درست عليهم بعلم الخرق صوفية قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح والمصنف هاجم الصوفية وهم جديرون بالمهاجمة فهم فرق فرق، منهم من هم أهل استغاثة بالأموات المدد المدد، ومنهم من هم بلغوا حد يعني أولئك الذين يدعون الحلول والاتحاد والمروق هؤلاء، ومنهم أهل بدعة فهم لا يخرجون عن هذا وهذا. فمنهم من يقول كما قال الشيخ هناك، منهم من يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري من المكلف. وصل بعضهم من الزندقة أن يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، نعوذ بالله. قال يقول الرب عبد والعبد رب لأنهما شيء واحد، يا ليت الشعري، يا ليتني أشعر من المكلف، إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن نركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل في كماله بكلامه فأنكروا الصفات. فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى، وغالى بعضهم فقال إن واحدة، وأن السميع هو البصير، وأن السميع والبصير هو العزيز فهما شيء واحد. وبعضهم قال أسماء متعددة لكنها لا تدل على معنى، أي مسلوبة المعنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم لزم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك، لأنهم يقولون يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى، فالنصارى ثلثوا وأنتم ضربتم بالمئة والألف، نسأل الله العافية والسلامة. نعوذ بالله من زيغ القلوب. تتعجب من بعض الناس كيف يغار على أهل البدع ولا يغار على دين الله. يغار على أهل البدع إذا ذكروا وبين عوارهم وما هم عليه من الضلال بالأدلة ومن أقوالهم الصريحة، ولا يغار على دين الله وهم ينسبون إلى الدين ما ليس منه، يدعون أن لله شركاء يقومون بهذا الكون ويتصرفون فيه. فالذي يدعو الولي ويعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه يأتي بالأرزاق، ما الفرق بينه وبين أبي لهب وأبي جهل؟ ما الفرق بينه وبين عتاة قريش؟ ما الفرق؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون هؤلاء واسطة بيننا وبين الله، حجبتنا نحن ذنوبنا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى الله ذلك شركا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لا يعلم له شريكا في السماء ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.